أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها وأخرجهما مما كانا فيه. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما حصل من تمرد إبليس عليه لعنة الله وامتناعه عن السجود لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم. منعه السجود امتنع عن السجود كبرياء وعجبا، بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى ما حصل من مواقف بين آدم وإبليس. الله تبارك وتعالى بعد أن أتم خلق آدم خلق له زوجة هي حواء، وخلقها من ضلع آدم. وقد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أسكنه الجنة وكأنه أحس بوحشة لعدم وجود مؤنس، فأصابته سنة يعني نوم ونعاس، فخلق الله تعالى من ضلعه الأيسر الأسفل زوجته حواء. فلما أفاق فإذا هي بجواره ففرح فرحا شديدا وقال لحمي وعظمي وزوجتي. وأسكنه في هذه الجنة في السماء ومنعه من واحدة من الأشجار أو نوع من الأشجار، قيل إنه شجر الكرم أو العنب، وقيل النخل، وقيل التين، وقيل غير ذلك، وكل هذا لا يهم، إنما المهم هو أن الله تبارك وتعالى منعه من أكل من شجرة. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله تبارك وتعالى أسكنه الجنة هو وزوجته، قال كل من حيث شئت من خيرات الجنة بأنواع أشجارها ومطاعمها إلا هذه الشجرة فلا تقربها لا تأكل منها. فامتنع ومعنى قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة يعني أنها محرمة عليك فإن أكلت فأنت عاصي. ثم جاء إبليس عليه لعنة الله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الشيطان جاء إليهما ووسوس لهما بأن هذه الشجرة كغيرها من الأشجار فلماذا لا تأكل منها؟ فما هو عادته معنا في كل وقت وحين؟ يلعب علينا ويضحك علينا ليل نهار. فما ضحك على والدنا أو والدينا؟ يقول هذه شجرة مثل بقية الأشجار بس الفرق بينه وبينه غيرها. شجرة عنب أو شجرة تين أو شجرة نخل أو شجرة برتقال أو تفاح أو غيرها واحدة من الأشجار. هذه شجرة لكل منها لا يوجد انظر إلى في فرق بينه وبين غيرها ولا لا ما في فرق. فأكل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا جاء الإنسان وصار يوسوس له أو يغريه بترك الأوامر وفعل النواهي فهذا النكر وخداعه لا يريد لك الخير كما فعل هذا مع أبينا. نسي آدم فنسيت ذريته وانخدع آدم وانخدعت ذريته. لكن الواجب على الإنسان أن يكون يقظا ومتنبها لمكر هذا العدو فهو يأتي الإنسان أحيانا بطريق الإغراء في المعاصي يغريه في الربا يغريه بالزنا يغريه بالسرقة يغريه بالغش والتزوير يغريه بتطبيق الكيل والوزن نسبة 2% أو 5% نسبة ربوية بسيطة لا تساوي شيئا. أو يأتي لصاحب المسجد ويقول هذا الكيس في 45 كيلو الناس يبيعونه 150 ريال أم بع بي 148 واسحب كيلو منه. الكيلو قيمته 3 ريالات بدل ما هو 45 44 فتبيع أنت 148 ريال ما خسرت شيء بل خسرت ريالات فأنك بعته ب151 فيقبل عليك الناس ويقولون فلان أرخص من غيره فيشترون منك بضاعتك. هذا شيء بسيط لكنه جريمة. أو يأتي لصاحب المواد التي أوجدت على الانتهاء في صلاحيتها أو انتهت ويقوم بتغيير علبها وأوانيها ويبيعها بالكيلو ونحو ذلك
بدلا من ان تباع للسمكة او الجالون او العلبة. يشتريها الناس على انها صالحة للمدفوية، بينما هي قد انتهت صلاحيتها او اوسطت، ويكون سعرها اذا كانت سليمة او سيروا بعشرة فيبيعها بتسعة، ويظن الناس ان بضاعته كبضاعة غيره بينما فيها عيب. يأتي الى الانسان الذي يريد ان يعمل الطاعة فيثبطه، يقول لا تثق على نفسك، تذهب لصلاة الظهر او العصر في المسجد بدون حار الا في غبار، وقم في البيت مع اولادك والله تعالى يراك في اي مكان، ثم بعد هذا يقول اخر الصلاة ما دمت انت لست مرتبط بجماعة لا تداعي تصلي في الوقت اول الاذان، انتظر كمل الثالثة او كمل النوم او كمل العمل الذي انت فيه، فيخرج الوقت وهو لا يدري. فإن كان الإنسان قويا حريصا نشيطا قال له عمل هذا غير تام، أنت تحب تمام العمل وعملك غير تام، لم تحسن الوضوء، لا بد أن تتأكد من أنك أتقنت وضوءك وأنت نسيت وجهك أو نسيت المضمضة أو نسيت غسل إحدى يديك، فيعود مرة ثانية ويتوضأ وثالثة ورابعة وعاشرة، ويخرج الناس من الصلاة وهو واقف يتوضأ. إذا ذهب إلى المسجد وبدأ الصلاة بدأ يشغله، صليت واحدة ما صليت الراتبة سنتين، لا يصليها ست أو ثمان أو ست، وهو يظن أنه لم يصلي ركعتين، هذا كله من عمل الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ويلعب عليهم، إما إغراء بترك الواجب أو إمعانا في فعله على وجه غير صحيح، وهو الوسوسة. فهو لا يريد لآدم السعادة ولا يريد لأحد من أولاده، حسدا من لهذه الأمة كما حسد والديها. والله تبارك وتعالى يقول في شأنه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه من النعيم من هذه الجنة التي كانوا فيها، وحكم المولى تبارك وتعالى عليهم بالخروج من الجنة، يقول تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا آدم وحواء وإبليس، والخطاب هنا بضمير الجمع أو الجماعة اهبطوا، بينما في الأول كان بالمثنى لآدم وحواء. والله تبارك وتعالى حكم عليهم بانزالهم وإخراجهم من الجنة إلى الأرض، ما وبين أن مستقبل حياتكم لا بد أن تتنبهوا له، لأن بينكم وبين إبليس عداوة، بعضكم لبعض عدو، وبعضكم وهو آدم وحواء لبعض وهو إبليس عدو، وليس بينكم وبين بينكما يا آدم وحواء وبين إبليس أي لون من ألوان الصداقة، بل لا بد أن يكون التعامل معاملة عداوة ليس فيها ثقة ولا تصديق ولا موالاة، وإنما فيها بغض وكراهية وعداء. ولكم في الأرض مستقر، أي أن بقاءكم في الحياة القادمة هو في الأرض تستقرون فيها وتتمتعون فيها بما فيها من الخيرات من أنواع وألوان المتع إلى حين، أي إلى وقت آخر وهو يوم القيامة عندما تنتهون من هذه الدنيا، بعد هذا تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتخرجون وتعودون إلى الأماكن التي فيها إقامة دائمة إما بالجنة أو بالنار. والمولى تبارك وتعالى يبين في هاتين الآيتين ضعف الإنسان وأنه مخلوق ضعيف ينخدع ويغتر بأسهل الأمور. فهذا آدم أكرمه الله تبارك وتعالى وشرفه وهيأ له ألوان الخيرات، أسكنه في الجنة وجعل له زوجا يستمتع بأنواع المتع، ونهاه عن واحدة من الشجر ولكنه لم يملك نفسه وانخدع بعدوه إبليس عليه لعنة الله في الأكل من شجرة هو في غنى عنها، بطاعتها يستمتع بجميع أنواع الأشجار إلا هذه الشجرة. وندرك من هذا أن الإنسان إذا منع شرعا من شيء وجب عليه الالتزام به، وليس له أن يحكم عقله بالتحليل والتحريم أو التأثيم والتقطيع. إذا ثبت عندك شرعا أن هذا الأمر محرم فلا يجوز لك بحال أن تقترب منه. جاءنا مثلا نص قرآني أو حديث نبوي صحيح من عند رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الربا حرام، فلا يأتي إنسان ويقول المعاملات الاقتصادية في هذا الوقت لا بد فيها من الربا حتى نعيش مع العالم. يقال له إن الذي خلقك كتب لك رزقك وبين لك الحلال وبين لك الحرام ومن الحرام الربا، فلا يجوز لك أن تتعامل بالربا. والمعاملات التي أشرت إليها في العالم خاطئة وباطلة ومحرمة، فلا تقحم ما عليه الناس في التحليل والتحريم وفعل الناس لا يجعل الحرام حلالا ولا العكس. والإنسان إذا عرف الحكم الشرعي لزمه الانقياد إليه وعدم مخالفته بالهوى. يأتي إنسان ويقول من أساليب التربية والتقليل من المشكلات النفسية أن يعيش الشباب والفتيات مع بعضهم دراسة وعملا ونحو ذلك، فيقال له إن الذي خلق الذكر والأنثى هو الذي نظم حياة كل واحد منهما ومنع من الاختلاط بينهما إلا إذا كانوا محارم، وإذا كانوا محارم فإنه يوجد في داخل الإنسان ما يمنعه من ارتكاب جريمة في مقام، ولا يوجد هذا في غيره. فإذا عرفت الحكم الشرعي بتحريم الزنا وتحريم الأبواب الموصلة إليه لزمة الانقياد له، ولو كان الغرب أو الشرق على غير هذه الحال، فأحكام الشرع من حكيم هو الذي خلق ويعرف ما يناسب الذي خلق. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعرف الأشياء التي تناسب طبيعة الإنسان وتتمشى مع صيانة الإنسان عن الفساد. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر آدم بأن يأكل مما شاء من الخيرات الموجودة في الجنة، فكلا منها رغدا حيث شئتما، أي شيء تريدون كلوه ولا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تأكلوها، للباقي مفتوح لكم، وكلوا كيف شئتم رغدا، الخيرات كلها متوفرة والآن نعم كلها متوفرة، لكن واحدة من الأشجار هذه الشجرة بالذات لا تقربوا. راحوا جوا كلوه، ليه؟ نسي آدم، وهذا جاءه شيطان وقال له هذه الشجرة من ذاتها كذا وكذا وكذا، وتفيد وتنشط وفيها من الفيتامينات وفيها من الكالسيوم وفيها وفيها إلى آخره من المغريات التي تعمل الآن في زمننا هذا. لا، شجرة ذوق، مجرد ذوق، شيء بسيط، كمية يسيرة جدا. ولما ذاق الشجرة بدت له ما سوءاته، انكشفت عوراته، وأول مرة يرى آدم عورته، سقط عنه إزاره، ففر يجري جهيم من شدة الحياء الذي أصابه، وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة، ما عنده شيء يغطي فيه، فصار يمسك من الأوراق وحط عليه، يريد أن يستر عورته. فناداه ربه إلى أين تفر وأنت على مرأى مني في أي مكان وفي جنتي؟ فقال من الحياء استحيا من الله تعالى أن يكون على هذه الصورة، وخلق الحياء أمر طبيعي في الإنسان، ولكنه يغير بسبب التربية، التربية الناجنة هي التي تنزع الحياء من الناس رجالا ونساء، وإلا فالحياء مطري في الإنسان.
تلقى هذا من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى توبة آدم بعد هذه الحادثة، يقول جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم عليه السلام ندم ندما عظيما على هذا الأمر الذي وقع له، واستحيا من الله حياء شديدا، فألقى الله تعالى عليه كلمات يعلن بها توبته. ومما ذكر في هذا أنهما أي آدم وحواء قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فألقى الله تبارك وتعالى عليهما هذه العبارة ليعبر بها عن توبتهما وندمهما وحزنهما على ما حصل، وسؤال الله تعالى أن يتوب عليهما. هذه هي الكلمات التي ألقاها الله تبارك وتعالى على آدم وحواء وتلفظ بها، كتاب الله تعالى عليهما إنه هو التواب الرحيم. والله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب إذا كانت التوبة صادقة، إذا أخلص الإنسان ندم على ما وقع منه وعزم على أن لا يعود بعد إقلاعه عن الذنب، فإن الله تعالى تواب رحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ والله تبارك وتعالى قبل توبة آدم، والله تعالى يتوب على من تاب توبة صالحة، تاب وعمل صالحا، تاب وآمن وعمل صالحا، ويتبع السيئة بالحسنة ويكثر من العمل الصالح. وهذه الآية تدل على أن من أسماء الله تعالى التواب، ومن أسمائه الرحيم، وأن من صفاته جل وعلا أنه يقبل التوبة ويرحم عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. ومن هؤلاء آدم عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ورسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومنهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يثبتونها كما جاءت على ما يليق بجلال الله وعظمته، مع معرفتهم للمعنى وجهلهم بالكيفية. إثباتا من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا احد. وهذا هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيثبتون لله جل وعلا ما أثبته له لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فالواجب على المسلم أن يتأمل مثل هذه الأمور وأن يدرك ما تدل عليه من كيد الشيطان لآدم عليه الصلاة والسلام وكذلك ما يعمله مع أولاده، فإنه قال لا أحتنكن ذريته، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فأكثر الناس أتباع لإبليس، أكثر أولاد آدم أتباع لإبليس، والأقل هم الذين ينجون منه ويسلمون من حبائله. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، وليست معيارا يعتبر، وإنما المعتبر هو صحة المنهج، حسن الاقتداء والاتباع. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة والقلة ليست معايير، وإنما المعيار هو حسن الاتباع وإخلاص العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن الأشجار التي ذكرها المفسرون بأنها حرمها الله تعالى على آدم في الجنة حلال عندنا في الدنيا، فهل قطع حلها أو وقع حلها بعد نزول آدم إلى الدنيا؟ أولا الله تبارك وتعالى لم يذكر اسم هذه الشجرة، وإنما قال شجرة فقط، ولم يرد في كتاب الله تعالى بعينها، وإنما ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا ذكروا فيها أنواع هذه الشجرة أو نوع هذه الشجرة. و الشرائع التي جاءت بعد ذلك تبين ما أحل الله وما حرم من المأكولات والمطعومات وغيرها، فكونها وقع تحريم لنوع من الشجر أو لشجرة واحدة لا يعني أنها تحرم بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة إلا بدليل، ولم يأتي دليل على شيء من هذا. هذا يقول كيف دخل الشيطان في الجنة فوسوس إلى آدم وحواء، هذا ما يفيدنا شيء ولا يترتب عليه أي أمر من أمره، المهم أنه حصل ولا ما حصل. يقول إنسان إذا غضب على زوجته يعرض عما تقدمه له من الطعام ويتخذ ذلك وسيلة لتأديبها، هل هذا جائز أم لا؟ نقول هذا اسلوب من الاساليب التي قد يلجا اليها بعض الناس اذا كان يرى انها مجزيه، لكن لا ينبغي ان يكون اضراب عن الطعام يستمر في الاضراب عليه، انما يؤدبها بما يراه مناسبا من كلام او توبيخ، او احيانا يترك الطعام في وقت تقديمه اذا كان عنده امراه لا تكفي بكلامه ونحو ذلك. هذا أسلوب من الأساليب ولا يترتب عليه. هذا يقول عند أداء الصلاة لابد أن يستقبل الإنسان القبلة
فما الحكم في من ركب سفينة لمدة 48 ساعة؟ هل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة؟ هل تكون الصلاة كلها قصرا؟ نقول إذا كان استقبال القبلة ممكن فيلزم أن يأتي به، والظاهر أنه في السفينة ممكن، فهو يعرف جهة القبلة من مكانه الذي هو فيه، ويستطيع أن يستقبل أي جهة في السفينة يكون جهة القبلة، ولا يكلف هذا شيئا. وأما سؤاله عن القصر فنقول نعم هو يقصر الصلاة لأنه مسافر. هذا يسأل يقول إنه عنده أغنام يعرضها من بيع في ميناء، وهو يرى أن هذه اللحوم ترمى ولا يستفاد منها، فهل بيعه للأغنام على هؤلاء يعتبر شريكا لهم بالإثم؟ الواجب على الإنسان إذا كان معه هدي أن يذبحه ويسلخه ويوزعه أو يأكله، والسنة أن يقسمه أسلاكا، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، فإن أكله كله إلا مقدارا يسيرا كالأوقية يتصدق بها فإنه يجوز ذلك. أما ما يعمله بعض الناس من ذبحها ورميها فهذا إسلاف للمال، وهذا العمل من العبث وهو لا يجوز. ولكنك أنت أيها البائع، هل أنت تعرف من يذبح ليرمي أو من يذبح ليأخذ؟ فأنت لا تعرف هذا من هذا عند البيع، وإنما أنت أعنتهم على أداء النسك، وينبغي لك ومن حولك أن يوجه الناس إلى ما فيه الخير في الاستفادة من هذه اللحوم، وإذا كانوا لا يريدون الاستفادة منها فيوكلون الجنس الإسلامي الذي يقوم نيابة عنهم بالشراء والذبح والسلخ والتوزيع. يقول هل الجنة التي سكنها آدم عليه السلام موجودة من الآن وما اسمها؟ نقول نعم، هي الجنة موجودة من الآن وتستمر إلى أن تسكن، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من سكانها ووالدينا وذرياتنا وأخواننا المسلمين. بعض الأخوان أسئلتهم غير واضحة، يقول ما الحكم لو انتهى وقت فرض من فروض الصلاة وأدرك الإنسان الفرض الذي يليه جماعة؟ هل يصلي الفرض الحالي مع الجماعة ثم يصلي الفرض السابق، أم أنه لا بد من الترتيب؟ نقول لا بد من الترتيب، لا بد أن تصلي الصلاة الأولى قبل الثانية. إذا فاتتك مثلا الظهر وأدركت الناس يصلون العصر فتدخل معهم بنية صلاة الظهر، فإذا انتهوا من الصلاة تقوم وتصلي العصر. قل ما حكم تربية الطيور في المنازل إذا كانت لا تسبب ضررا ولا تشغل عن صلاة؟ نقول لا بأس بها إذا لم يكن فيه إداء لها. فهذا السائل يقول ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية محرمة ولا تجوز، وهي داخلة ضمن قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالعادة السرية ممن يبتغي وراء قضاء شهوته بزوجته أو من يمينه، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها، وينبغي للإنسان الذي يجد من نفسه حاجة أن يبادر إلى الزواج كما وجه إلى هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول أنا عندي عمل بجوار الحرم وعندما آتي إلى الصلاة يكون على ثيابي غبار ونحوه، فهل علي إثم إذا صليت في الحرم؟ نقول لا إثم عليه، لكن ينبغي للإنسان أن يتزين عندما يريد مقابلة الملك العلام جل وعلا بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان ينبغي له أن يتزين للصلاة عندما يريد أن يقابل ربه،
أن يعتني بهذه المقابلة ويكون عنده أو معه من الثياب المناسبة النظيفة التي ليس فيها غبار ولا روائح زيت ونحو ذلك ولا روائح بوية أو شبهها لأجل أن تكون نظيفة وتكون رائحتها طيبة. هذا هو المطلوب. لكن لو صلى صلاته صحيحة ما دام أنه ليس في ثيابه نجاسة. هذا يقول ما حكم من التزم ولكن بقيت عليه صلوات قبل التزامه كيف يفعل وهي غير معلومة العدد وكيف التوبة من ذلك. هذا الإنسان نسأل نقول هل هو كان تاركا للصلاة أم أنه ينسى أحيانا؟ إذا كان الإنسان تاركا للصلاة فإنه بعد توبته لا قضاء عليه لأن هذه التوبة تجب ما قبلها وكان في حال تركه للصلاة كافرا لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا تاب فإنه يبدأ حياة جديدة بالإكثار من النوافل قبل وبعد الفرائض وغيرها ولا قضاء عليه. أما إذا كان جهلا بالحكم الشرعي فإن هذا يلزمه القضاء وعليه أن يحتاط في عدد الأوقات. يقول هل يجوز للمرأة كشف وجهها في الحج والعمرة وذلك بغير الزينة وكيف بمن يمس يد امرأة بغير تعمد أثناء الطواف أو السعي هل انتقض وضوءه وماذا يفعل؟ أولا لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب. أما إذا كان عندها محارمها أو كانت في منزلها أو خيمتها فإنها تكشف وجهها ولا تغطي. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حلونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق راسها فإذا جاوزونا كشفنا. وأما الفقرة الثانية وهي مس يد المرأة في الطواف أو السعي ونحو ذلك نقول إذا كان المس بشهوة فإن كلام كثير من أهل العلم أنه ينقض الوضوء. وأما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج مزيج من الإنسان. يقول ما رأيكم في عمرة التنعيم وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد صحتها؟ الإنسان الذي داخل مكة إذا أراد أن يأتي بعمرة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل وأدنى الحل هو التنعيم. فإذا أراد الإنسان الذي بمكة أن يأتي بعمرة يلزمه أن يخرج إلى التنعيم أو عرفات أو نحوها مما هو خارج الحرم. أما فضلها فإنه لم يرد فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيها وإنما أذن فيها لعائشة لما ألحت عليه وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما ولم يأمره بالإحرام معها فخرج محرما غير محرم. فدل هذا على الجواز مع عدم الفضيلة. هذا يقول أعطيت رجلا مبلغا من المال لمساعدته في ضائقة مالية فعلي أن أعتبر هذه الأموال من زكاة مالي علما بأني لم أنوي ذلك حين إعطائه إياها؟ نقول لا لا يصح لأن هذا يعتبر إسقاطا وإعفاء والزكاة لا بد فيها من إخراج. أما لو دفعتها إليه أول الأمر وأنت ناوي أنها الزكاة فهذا صحيح لكن أعطيتها إياه بنية أنها قرض أو بنية أنها هدية أو بنية أنها صدقة تطوع ثم بعد ذلك بعد أن استلمها نويتها زكاة واجبة لا يصلح لأن المعتبر عند إخراجها.
يقول هل يجوز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم؟ يقول نعم يجوز جمع تقديم وجمع تأخير، وكذلك الظهر والعصر يجوز جمع بينهما جمع تقديم وجمع تأخير، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو الأرفق به. فإذا كان وقت الأولى نازلا صلى جمع تقديم، وإن كان جادا في السير فإنه يؤخر الحاضرة إلى وقت الثانية. هذا يسأل عن بناء الكعبة وتاريخ بناء الكعبة وما يتعلق بذلك. نحيلك على الكتب التي ألفت في بناء الكعبة، منها تاريخ مكة الأزرقي، ومنها بناء الكعبة، ومنها ما صدر أخيرا عن تاريخ الحرم، وهي كثيرة، فلكي تأخذ المعلومات كاملة أرجع إلى هذا الكتب. هذا يقول أعمل في البوية بدعان الأخشاب، فلا يستطيع إزالة البوية من يدي إلا بعد أيام، فما حكم الوضوء؟ وهل وهي موجودة على يدي وأنا أزيل ما أستطيع منها ولكنها تبقى أياما؟ أولا ينبغي لك أن تعمل أشياء واقية لوصول هذه المادة إلى جسمك، وهذه موجودة ومتوفرة في الأسواق. ينبغي للإنسان الذي يعمل في هذه المجالات أن لا يعرض بدنه لوقوع حوائل عليه تمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهذه الأشياء التي تقع على البدن مثل البوية تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. أما ما ورد في السؤال فنقول اتقوا الله ما استطعتم، وأنت هذه استطاعتك فتعمل ما تستطيع وتمتح على ما لا تستطيع، لكن يجب عليك أن تسعى لعدم ثبوت هذه المواد على بدنك. هذا يقول سبق لي السؤال عن عمرة التنعيم، ولكن ما رأيكم في من قدم من خارج المملكة وهو يريد أن يأتي بعمرة لأقاربه المتوفين ونحو ذلك؟ قل الحكم الذي ذكرته هو أنها جائزة لكنها ليست فاضلة.
نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.